أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخص.
نعم شيخنا، حياكم الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. حدثنا بشر بن آدم ابن ابنة أزهر السمان، أزهر السمان قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال أبو عيسى: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفة، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، فقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الثوري والشافعي. باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد، وقال الشافعي: صلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث. باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه، وقال عن غالب عن أنس، والصحيح عن أبي غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن الحسين المعلم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، وقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. باب ما جاء في الصلاة على القبر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرا منتبذا فصف أصحابه فصلى عليه، فقيل له: من أخبرك؟ فقال ابن عباس. وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس. وقال ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر. ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر، وقال أحمد وإسحاق: صلى على القبر إلى شهر. وقال: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. باب ما جاء في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف وحميد بن مسعده قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. وفي الباب عن ابي هريره وجابر بن عبد الله وابي سعيد وحذيفه بن اسيد وجرير بن عبد الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابو قلابه عن عمه ابي المهلب عن عمران بن حصين، وابو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاويه بن عمرو. باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. باب آخر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهذب يقول صحبت أبا هريرة 10 سنين فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب رواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه. وأبو المهذب اسمه يزيد بن سفيان وأبو المهذب اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. باب ما جاء في القيام للجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول احمد واسحاق. قال من تبع جنازه فلا يقعدن حتى توضع عن اعناق الرجال. وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازه ويقعدون قبل ان تنتهي اليهم الجنازه وهو قول الشافعي. باب في الرخصة في ترك القيام لها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واقل وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفي رواية 4 من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. ومعنى قول علي قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعده، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سهيل بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال. وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحد قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوف أيضا. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب، وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء، وروى عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيئا، والى هذا ذهب بعض اهل العلم. وقال محمد بن بشار في موضع اخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبه عن ابي جمره عن ابن عباس وهذا اصح. باب ما جاء في تسويه القبور. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل ان عليا قال لابي الهياج الاسدي ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. وفي الباب عن جابر قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض. قال الشافعي اكره ان يرفع القبر الا بقدر ما يعرف انه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. باب ما جاء في كراهيه الوطء على القبور والجلوس عليها. حدثنا هنال قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثله بن الاسقع عن ابي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وفي الباب عن ابي هريره وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الاسناد نحوه. حدثنا علي بن حجر وابو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثله بن الاسقع عن ابي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن ابي ادريس وهذا الصحيح. قال أبو عيسى قال محمد حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك زاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة ابن الأسقع هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة ابن الأسقع. باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وقد رخص بعض اهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور. قال الشافعي لا باس ان يطين القبر. باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر. حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن ابي كدينة عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي الباب عن بريدة وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. باب ما جاء في الدفن بالليل. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعة. وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم: يسل سلا. ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر: وجبت. فقلت لعمر: ما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال: قلنا واثنان. قال: واثنان. قال: ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حا وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني. وأبو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس هو بالخشني. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحد، ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موثقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا أحمد بن سعيد
بس نشارك
المرابطي.
دقيقة واحدة بس إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم، تفضل شخصيت.
عليكم السلام.
تفضل تفضل.
اسمعني شيخنا.
أيوة نعم أسمع. أسمعك تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا، قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي ابا امي سماك بن الوليد الحنفي يحدث انه سمع ابن عباس يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من امتي ادخله الله بهما الجنه. فقالت عائشه: فمن كان له فرط من امتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقه. قالت: فمن لم يكن له فرط من امتك؟ قال: فانا فرط امتي لن يصاب بمثلي. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الائمه. حدثنا احمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد ربه بن بارق فذكر بنحوه. وسماك بن الوليد الحنفي وابو جميل الحنفي. باب ما جاء في الشهداء من هم. حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاوى حدثنا قتيبه عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي الباب عن انس وصفوان ابن اميه وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطه وسليمان بن صرد وابي موسى وعائشه. قال ابو عيسى: حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو سنان الشيباني عن ابي اسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطه او خالد لسليمان: اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال احدهما لصاحبه: نعم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وقد روي من غير هذا الوجه. باب ما جاء في كراهيه الفرار من الطاعون. حدثنا قتيبة قال حدثنا حمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصلى عليه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. باب ما جاء في المديون. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. فقال: بالوفاء، فصلى عليه. وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال المسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد. باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئم عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت عرض عليه مقعده، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أجر من عزى مصاب. حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا والله محمد بن سوق عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوق بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه. ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي قال: حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. باب ما جاء في تعجيل الجنازة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وما أرى إسناده متصلا. باب آخر في فضل التعزية. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثتنا أم الأسود عن منية بن عن منية ابنة عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز ثكلى كسي بردا في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع عليه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى: يقبض أحب إليه. باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو سامع عن زكريا بن أبي زائدة عن سالم بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وهو أصح من الأول. أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وفي الباب عن ابن عباس وعثمان بن عفان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف. حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا عبار بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال. وحديث حفص بن غياث وعبار بن العوام أصح. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه. وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا. وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في النهي عن التبتل. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وزار زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس. حديث سمرة حديث حسن غريب. وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ويقال كلا الحديثين صحيح. باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة. حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابن عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة. هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرى منها محرمة، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. باب ما جاء في إعلان النكاح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ. وحديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سلم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. هذا حديث حسن غريب في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصري يضاعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي، فجلس على فراشك مجلسك مني، وجويريات لنا تضربن بدفهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها: اسكتي عن هذه، وقولي التي كنت تقولين قبلها. وهذا حديث حسن صحيح. باب ما يقال للمتزوج. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء فيما يقول إذا دخل على أهله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. لا نعرف إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الوليمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان حديث أنس حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث، وقال إسحاق: هو وزن 5 دراهم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس، ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه. وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث. باب ما جاء في إجابة الداعي. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، فقال: اصنع لي طعاما يكفي 5، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال: فصنع طعاما، ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذن له فليدخل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر. باب ما جاء في تزويج الأبكار. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبة؟ فقلت: لا، بل ثيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9، فجئت بمن تقوم عليهن فدعا لي. وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق حا، وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن أبي إسحاق حا، وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق حا، وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زياد بن حباب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران ابن حسين وأنس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب سفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى شعبه والثوري عن ابي اسحاق عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي. وقد ذكر بعض اصحاب سفيان عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى ولا يصح، وروايه هؤلاء الذين رووا عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي عندي اصح، لان سماعهم من ابي اسحاق في اوقات مختلفه، وان كان شعبه والثوري احفظ واثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن ابي اسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل في هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي حديث حسن. روى ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكر، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسمع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء: لا نكاح إلا ببينة. حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري، حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه، هذا أصح. هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوف. وفي هذا الباب عن عمران ابن حسين وأنس وأبي هريرة، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في خطبة النكاح. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ 3 آيات. قال عبثر ففسرها لنا سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. وفي الباب عن علي بن حاتم: حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما، فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. هذا حديث غريب حسن. باب ما جاء في استئمال البكر والثيب. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها الصموت. وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشه والعرس بن عميره. حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وان زوجها الاب من غير ان يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامه اهل العلم. واختلف اهل العلم في تزويج الابكار اذا زوجهن الاباء، فراى اكثر اهل العلم من اهل الكوفه وغيرهم ان الاب اذا زوج البكر وهي بالغه بغير امرها فلم ترضى بتزويج الاب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض اهل المدينه: تزويج الاب على البكر جائز وان كرهت ذلك، وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن مالك بن أنس هذا الحديث. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. باب ما جاء في الوليين يزوجان. حدثنا قتيبة قال حدثنا نعم شيخ نعم
تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. باب ما جاء في الوليين يزوجان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن أبي حرب. نعم باب ما جاء الآن صوت واضح شيخنا.
تكلم تكلم.
باب ما جاء في الوليين يزوجان. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا رجلين فهو للأول منهما. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. لا نعلم بينهما في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وفي الباب عن ابن عمر قال: أحاديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مهور النساء. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا: حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازت. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حفص الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. قال حدث وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. وبه إليه قال: حدثنا ابن عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العرفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا فإنها مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها نبي الله. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. هذا حسن صحيح. وأبو العجماء السلمي اسمه هرم، والوقية عند أهل العلم 40 درهما و12 أوقية، هو 480 درهما. باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي الباب عن صفية حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. باب ما جاء في الفضل في ذلك وبه إليه. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه بمعناه. حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة والثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث. قال: باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ليتزوج ابنتها أم لا. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن زهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله: وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميسائي أو الغميصاي وأبي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. باب ما جاء في المحل والمحلل له. وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره وعقبه بن عامر وابن عباس قال ابو عيسى حديث علي وجابر حديث معدون هكذا، واشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس اسناده بالقائم، لان مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض اهل العلم بينهم احمد بن حنبل، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الاول اصح، وقد رواه مغيره وابن ابي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. وبه اليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. هذا حديث حسن صحيح، وابو قيس الاودي اسمه عبد الرحمن
المحلل
المحل والمحلل له.
نعم
هذا حديث حسن صحيح، أحسن الله إليك. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب من أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. باب ما جاء في نكاح المتعة. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك. نعم،
تفضل تفضل.
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سوى قال. باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا خلب ولا
حدثنا حسن قال حدثنا حسن
قال حدث الحسن عن عمران بن أحسن الله إليه ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شرار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. هذا حديث حسن صحيح. على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار وأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. قال: باب ما جاء: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها، واسم أبي حريث عبد الله بن حسين. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابي سعيد وابي أمامة وجابر وعائشة وابي موسى وسامرة بن جندب. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند قال أخبرنا عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها، المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإنك امرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم. قال: باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج. وبه إليه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه، قال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها أن يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم، وبه
وشرط لها أن لا يخرجها.
أحسن الله إليك، وشرط لها لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: شرط الله قبل شرطها، كأنه رأى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. قال: باب ما جاء في الرجل يسلم عنده 10 نسوة. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: باب ما جاء في الرجل يسلم عنده أختان. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. الحديث حسن غريب. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب بن حر الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئت. قال: باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولا غيره. هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد. باب قال: باب ما جاء يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له وطؤها؟ وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا حديث حسن. وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وبه وروى همام قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبه إليه قال: حدثنا بذلك عبد بن حميد قال
لا لا
حدثنا حبيب.
نفسه
نعم
حدثنا بذلك عبد
أحسن الله إليك، حدثنا بذلك عن حميد
عبد بن حميد
السنة التابع للأول شيخنا.
لما قبله.
أحسن الله إليك. حدثنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال أحسن الله إليك.
جزاك الله خير. تفضل شيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت بعيد يا شيخ عبد الرحمن.
نعم سأحاول أن أقرب.
تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم متصل إلى سنن الترمذي قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية مهر البغي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس حديث وأبي مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به. وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي الباب عن سمرة وابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطبها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبر برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي جهم بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو أسامة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت ووضع لي 10 أقفزات عند ابن عم له 15 شعير وخمسة بر. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيتا يغشاه المهاجرون ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي جهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة وبيق حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا باب ما جاء في العزل. وبه قال حدثنا محمود بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها المؤودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم تمنع. وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد. وبه قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. باب ما جاء في كراهية العزل. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذاك أحدكم؟ زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم، قال في حديثهما: فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي الباب عن جابر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. وبه قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها 3. وفي الباب عن أم سلمة حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، ولم يرفعه بعضهم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها 7، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها 3. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها 3، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 2. والقول الأول أصح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه. وبه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه. هذا حديث صحيح. وبه قال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد جديد. فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها ولا وكس ولا شطط طوى عليه العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. وفي الباب عن الجراح وبه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عبد الرزاق عن سفيان عن منصور فذكر نحوه. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى ما تقال لها الميراث ولا صداق لها وعليه العدة، وهو قول الشافعي. وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. باب أبو بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الرضاع. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة: هذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. هذا حديث حسن صحيح. وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. باب ما جاء في لبن الفحل. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك فإنه عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: فإنه عمك فليلج عليك. وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح. وبه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء: لا تحرم المصة ولا المصتان. وبه قال: حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة: أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضاعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضاعات فهو مذهب قوي، وجابنا عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يحرم قليل الرضاع، يحرم قليل الرضاع وكثير إذا وصل إلى الجو، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهي فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فدعها عنك. وفي الباب عن ابن عمر حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكر فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكر فيه دعها عنه. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ يمينها. وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى تكون أكثر، وهو قول الشافعي وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد. وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع. باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة. باب ما يذهب ما ذمة الرضاع ما يذهب ما ذمة الرضاع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني ما ذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد أو أمة. هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن أبي حجاج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبي، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر قال ومعنى قوله ما يذهب عني ما ذمة الرضاع يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمه فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. وبه قال حدثنا نادم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح، هكذا روى هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث، وهكذا روي عن ابن عمر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكان تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود: وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وبه قال: حدثنا أناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أيوب وقتادة عن أكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة، والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيتي يترضاها لتختاره فلم تفعل. هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن أبي عروبة وسعيد بن مهران وكنى أبا النضر. باب ما جاء أن الولد للفراش. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال: إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وفي الباب عن ابن مسعود حديث جابر حديث حسن صحيح غريب. وهشام بن أبي عبد الله وصاحب الدستوائي وهشام بن سنبر. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شمير قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وبه قال: حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن غريب. وبه قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. وبه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس هذا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي خلال قال حدثنا الحسين بن علي الجحفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. باو ما جاء في كراهية
حسن مش خبر رحمن جزاك الله خير اخت الله شوف سليم
حاضر الشيخ حياكم الله
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن.
حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة حديث علي بن طلق حديث حسن. سمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى وكيع هذا الحديث. حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وعلي هذا هو علي بن طلق. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد روى عنه شعبة والثوري، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. باب ما جاء في الغيرة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وفي الباب عن عائشة
وغيرته.
نعم، أحسن الله إليكم. إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء ابنة أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. وحجاج الصواف هو حجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، وحجاج يكنى أبا الصلت، وثقه يحيى بن سعيد القطان. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال فطن كيس. باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر. هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل، لقول الله من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحمو يقال الحمو هو أخ الزوج كأنه كره له أن يخلو بها. باب. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك؟ قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشر من يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم يعني أسلم أنا منه، يعني أسلم أنا منه. قال سفيان والشيطان لا يسلم. لا تلجوا على المغيبات. والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة. باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صالح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير.
حسبك شيخ، جزاك الله خيرا.
اللهم
وجزاكم خيرا أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.